أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام،
بدليل قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم النساء وآل منهن قال الله له: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا على أحد قوله في الآية، ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم، فيقول كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست حرام. الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكم، يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا، يعني يريد أن يحرم ما أحل الله، فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما عند الله، لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا، فهذا حكمه حكم من أحل من حرم ما أحل الله، يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر. الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم الطلاق، لأن الطلاق فيه نوع من التحريم، فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق، فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق، فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة. الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام، فقيل إنه إهار وقيل إنه يمين، يعني حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار، لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر، وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام، فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين، يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش؟ يشمل الزوجة، يعني الزوجة مما أحل الله لك، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفنا هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، نعيدها مرة ثانية. الوجه الأول أن ينوي الخبر، سمع حكمه السؤال الخال ليس عليه شيء إلا التوبة من السيء، لأنه كافر. الثاني أن يقول هي علي حرام خبرا لا إنشاء، هذا هو الأول صحيح. الثاني أن يقصد بقولي عند علي حرام حكما، هنا لا حكما، يعني يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام. ها؟ لا، فهذا حكم تغيير عند الله، كما لو قال الخبز حرام والبر حرام. طيب الثالث أن يقصد ذلك إن شاء الامتناع، فحكمها حكم جيد لدخول هذه العموم قوله تعالى: يا أيها النبي اسحبه ما أحل الله لك تسرى المرأة أزواجك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. وهذا يقع كثيرا، يراقب الرجل زوجته فيقول: أنت علي بالحرام، قصد الامتناع منها. طيب الرابع نعم أن ينوي بها الطلاق فتطلق، لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في الخامس. عبد الله فقيل أنه ظهر، وقيل وقيل حكم حكم اليمين وهو صحيح. طيب هذه كم؟ خمسة أوجه. يقول ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني تأسيا، حسنا يعني لا زيادة فيه ولا نقص. يشير رضي الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته على أحد الأقوال، أو للعسل على القول الثاني، القول الثاني. والعسل مما أحل الله له، والمرأة مما أحل الله له، فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل. لكن في هذا إشكال، وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمينا يلزمه كفارة اليمين. طيب، وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: إذا حرم زوجته فليس بشيء، أي ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي من الظهار، بل هو بل تكون يمينا يكفرها. وهذا قول صحيح كما سنتم في أول البحث في هذه المسألة، على أنه إذا حرم زوجته ولم ينه شيئا فهو يمين يكفرها. من فوائد هذا الحديث حكم هذه المسألة، وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يقول، فماذا يترتب عليه؟ وقد علمتم الحكم مما فصلنا. ومن فوائد الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله إيش؟ الأصل التأسي، أنه ما إذا فعل شيئا أو قال شيء تتأسى لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد الحديث أن المرء يجب عليه أن تكون أسوة، أن يكون تأسيه للنبي صلى الله عليه وسلم حسنا، أن يكون تأسيه حسنا. والحسن كما قلنا اللازم ولا أنسوه. ومن فوائد هذا الحديث هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال. وش المعنى؟ يكون يمينا، يكون يمينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون إذا أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحقي بأهلك، لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكان معه في الجنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. لما أرسلت عليه قالت أعوذ بالله منك. وش معنى أعوذ؟ أي أعتقد بالله منك، أعتقد بالله منك، تريد أن يبتعد عنه. وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها، امرأة مغرورة بنفسها، فقالت هذا الكلام أعوذ بالله منك. ثم قالت هكذا استعاذ بالله، فإن المشروع في من استعاذ أحد بالله منه المشروع أن يعيده، لقوله عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيذوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء، وهو يعيد من استعاذ به. الحقي بأهلك، الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق، يعني روح أهلك فأنت مطلقة. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد يحرم الخير والعياذ بالله بقالة يقوم، لأن هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك، فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين. ثانيا شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لعبده، حيث قال لقد عدت بعظيم وأعظم. ثالثا أن قول رجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاق، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قال قائل لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال والله لا ألبس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له حنث، قال عرفت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا أكل قش. نعم إنما الأعمال بالنيات، فنقول نعم الأعمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية، محتملا للنية التي نواها. أما إذا كان غير محتمل فلا أفضل. طيب الحق جاهل، هل هو محتمل الطلاق؟ ها؟ نعم، لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهلها، ففي احتمال الطلاق، فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق. طيب أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحا وكناية، أن للطلاق صريحا وكناية، يعني صيغة صريحة وصيغة كناية. فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره، الصريح ما لا يحتمل غيره، أو ما يتبادر إلى الذهن من الله، وإن لم يكن وإن كان يحتمل غيره، ما يتبادر إلى الذهن من الله، هذه الكناية، هذا الصريح. الكناية على العكس من ذلك، ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينوش وتحتمله النية ويحتمل النية. وعلى هذا فإذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق فهذا إيش؟ صريح، لأنه يحصل غيره مختلف، لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الطلاق. يحتمل أن تطالق كان غير مقيدة. ولهذا لو قال الرجل سعيد طالق إيش مهم يعني غير مقيد، غير مقيد، فاللفظ هنا مجرده لا شك أن يحتمل غير الطلاق، لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاقا فيكون صريحا. أنت مخلات كناية صريح بين الكناية والصريح، لا كناية ولا صريح، ها ماذا نقول؟ طيب أي الآن الألفاظ في الحقيقة تتغير بالأعراف عرف الناس. نحن عندنا هنا في القصيم إذا قال خلى زوجته أو هي مخلات، نعم صحيح، فهو طلاق صريح صريح. العامة الآن إذا طلق رجل زوجته، طلق رجل زوجته، مو يقول طلق، يقول خلاص، خصوصا النساء، فعلى هذا يكون صريحا. وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية، يكون كناية. فصار الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن يحتمل الطلاق. وعكسه إيش؟ الصريح، ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر. بقي أن يقال هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ الجواب لا، وذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق، ولهذا لا تبادر منه الطلاق، فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها. أنتم معنا؟ لو قال لزوجتي مثلا بدون أي سبب الحق بذلك، نعم هل يقع الطلاق؟ لا، مثلا لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق، فالطلاق حينئذ لا يقع، معلوم، لأن مجرد لحوق بأهله يمكن تريد أن تلحق بأهله حتى هذا غضبه، أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ، أو لأن أهلها دعوها فقال الحق بأهلك. المهم أنه بمجرد أن يقول الحق بأهلك إذا لم ينوى الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بالطلاق. الحديث الذي معنا، هل هناك سبب يقتضي أن يحمل لفظ الحق بأهلك على الطلاق؟ ما هو السبب؟ استعاذتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي أن يكون مراد باللفظ الطلاق. ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة، يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة، أولا إذا نوى، وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا إذا طلبت الطلاق قالت طلقي فقال الحق بأهلك، فإن سؤالها الطلاق وبناء الجواب على ذلك يقصد أنه أراد الطلاق، لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال أنا لم أرد بقول الحق بأهلك أنها تطلق، إنما أردت أن تسابق عن وجهي حتى يقضي الله ما كان مفعولا، فحينئذ لا يقع. طيب الثالث، إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق، إذا كان له سبب يقتضي الطلاق يعني مو جواب سؤال، خاطبته مثلا، خاطبته فقال الحقي بأهلك، هذا سبب المغاضبة، سبب يقتضي أن يطلقها. فقول الحقي بأهلك له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب. ودليل هذه المسألة الأخيرة الحديث الحقي بأهلك. طيب لو قالت يا فلان طلقني 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 قالت الصفات وما نوع لك الساعة من الغضب ما نوع ما يدري شو لا يا أخوان يقع، لأن المغاربة سبب سبب للطلاق فيقع. فارقي طلاق، لأن الطلاق طلاق. أما عطسي فهذه ما أدري إيش معناها، كان زهير بي حاطط لغتها ما أدري. نعم أنت خالق حرام تطلق. طيب الآن سؤال حمد يقول كيف تطلقه ما نوى؟ ما هو قلنا كناية يقع به الطلاق في ثلاثة أحوال، ما هي؟ النية والسبب اللي يقتضي الطلاق وجواب سؤال. جواب سؤال ما هي عبادة دي بارك الله فيك؟ هذا عقد وجد سببه. أن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحق بأهلك لا شك أنه أراد الطلاق؟ لا ما هو أبي الطلاق، نعم ما في شك فيما يظهر لنا أنه هو الطلاق، لأن قلب أعوذ بالله منك. فهذا الرجل لما غضبت لما غضبت غضب وقال الحق بأهلك أو فارق. لكن لو قال أنا نويت غيره انتبهوا، لو قال أنا نويت غير الطلاق، نعم، أو لم أنوي الطلاق، فهنا ندينه يقول ما أعرف. نعم إيه بينا ذكر طالب قادر شريف. نعم 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 كيف؟ إيه لكن الظهار تحريم أخف من مطلق التحريم، الظهار تحريم أخف. كون الرجل يقول أنجي علي كظهر أمي ليس قولي ليس قولي أنجي علي حرام، أين أجل؟ يعني من يتصور إن إنسان في جامعة صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم. إيش؟ في بيت لا يمكن بالأول أول ما أسلف عليه قال هذه نفسك، فغارت. هذا أيضا بعد يدلنا على أن سبب استعادتها أنه جعلها بمنزلة العبد الأمة، لأن الذي يوهب هو الإمة، فكأنها لم فهمت ما قال هذه نفسك أن هذا استنقاص لها وحط من قبلها فقال هذا الكلام. نعم قليل هذا ما أظن له، هذا لا أظن له، هي عربية. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق. آجل وجه الدلالة وعد ذلك. نعم. هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها؟ نعم. الحق بأهل. نعم. طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ نعم. تمام. قبل أن يمس يعني معنى ليس هذا هي عدة. نعم. هي إذا كان إذا كنا ليس عليها عدة فيما عليها حتى تعدد في بيت الزوج، لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو مشهور عند العلماء فما هو الدور؟ نعم. وهذا يعني كيف؟ لا الحق ذلك مو فعلا. نعم فعلا. ها؟ يعني كأنه يقول الآية صريحة في أنها تبقى في البيت وهذا الحديث ليس بصريح، فنعمل بالصريح ونقول هذا قضية عارين ما مانع منها تدرس في البيت أو لا، فإن كانت تدرس في البيت فلا إشكال، وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعاذت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعاذها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله، فهذا هو تأتينا إن شاء الله. طيب في فائدة على سلم كناية الطلاق، قلنا أن تعبرنا قول القائل في الصفة وهذا الأقصاد الذيني أكثرنا بهذه الفائدة. قال قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب قص القوم إلى المكان أبعد في السيف، ومعنى قولهم ما أدري أين قص يعني ما أدري أين ذهب. أي عربي يعني يكون معنى قص يعني اذهب اذهب أوقفي. هنا الحمد لله رب العالمين. نحن قلنا أنها عرب أنها عجمية لكن طيب نرجع إلى الكناية. ذكرنا أن الطلاق يقع في الكناية لكن سعود ها؟ ها؟ نعم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب والثاني عبد الله إذا طلبت الطلاق وش الدليل؟ خالد يعني قصة ابنة الجون. طيب ثالث يعني إذا كان في حال تدل على أنه أراد الصلاة.
طيب
يقول راجل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية كنية حصل. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية كنية حصل. هذا تعريف الكناية: كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية. طيب لو قال: أعطيني القهوة يا عبد الله، أعطيني القهوة، وقال: نويت الصلاة. لا يقبل النية. لماذا؟ ها؟ لا يحتمل الفراق. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه، بدأ ذات ليلة، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق. ما حنا نعم إيه؟ ما كان ذكرنا تطبق الكنايه في ثلاث حالات. ايش؟ ما قلنا ايش؟ من فوائد الحديث سابق، من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاذ بالله، مشروعية إعادة من استعاذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده لما استعاذ بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة لقوله: لقد عزت بعظيم. ومن أسمائه تعالى العظيم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله: وهو العلي العظيم، لأن العظمة علو في المعنى، والعلو علو في الذات وفي المعنى. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد موت. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم رحمه الله، وهو معلوم. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا. ثم ذكر في حميد شعيب قوله: لا طلاق إلا بعد النكاح. ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق، أما أن يطلق قبل أن ينجح فلا. وهذا له صور: الصورة الأولى أن يقول لامرأة: أنت طالق، امرأة ما تزوجها، قال: أنت طالق، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح. الصورة الثانية أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع الطلاق، كان قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد. الصورة الثالثة أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق، وهذا أخص من الذي قبله، ولا يقع الطلاق أيضا. الصورة الرابعة أن يقول: امرأة معينة إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح. وهذه المسألة وإن كان حديثه بها ضعيفا لكن يؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإن قوله ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح. وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح. ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانا فهي طالق، هل تطلق أم لا؟ على قوله. فمنهم من قال إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق. ولكن الصحيح أنه لا صح، لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه. ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلف، فيكون كان جمع بين شيء ونقيض في آن واحد، والقواعد تأبى ذلك. وعلى هذا فلا يقع الطلاق. طيب، لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانا، فقال: أبدا، إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوجها، ما تقولون؟ لا قول صلاح، لا قول صلاح. طيب، فإن قالت: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق، وكان قد تزوجها، تفضل، لأن الشرط حصل. ثم قال الجملة الثانية: ولا عفق إلا بعد ملك، لا عفق إلا بعد ملك، وهذا يعني لا يقع عفق العبد إلا إذا ملكه. وهذا له صورة: الصورة الأولى أن يقول لعبد فلان: أنت عتيق، فلا يعفق لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه. الصورة الثانية أن يقول: أيما عبد أملكه فهو حر. الصورة الثالثة أن يقول: إن لفظ عبد فلان فهو حر. الصورة الرابعة أن يخاطب فيقول له: إن ملكتك فأنت حر. وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع، على أن العتق فيها لا يقع. وعلى هذا فإذا قال للشخص: إن ملكت أحدا من عبيدك فهو حر، ثم اشترى من عبيدك عبدا، فإنه لا يقع لأنه علق عفقه قبل أن يملكه. والمعلق فالمنجم، فكما أنه لا يقع العفق عليه لو عتقه وهو ملك غيره، فكذلك إذا علق عفقه عليه على ملكه. طيب، هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر، ثم ملك فإنه يقع. وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك العبد ملك الرقيق يراد لعتقه، بمعنى أني أنا قد أحرص رحمك الله على ملك العبد لعتقه لا ليخصمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا. اشتريته لأعتقه، وهذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. مش معنى واقع يعني من كثيرا ما أشتري العبد لأعتقه، يكون عليه كفارة فأشتريه لأعتقه. لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبدا. يعني لو قال إنسان أنا ودي أطبق الطلاق على الواقع، أبي أتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن. هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون. يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق، هذا ما حد يفعل. لكن يملك عبد ليعتقه، ها هذا يمكن، هذا يمكن. فالإمام أحمد فرق بينه، قال إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه، وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح. وفرق بينهما بما ذكرت، أن ملك الرقيق يراد للعتق، والنكاح يراد لا يراد الطلاق. وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن العتق تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح، لأن حديث واحد والقائل واحد. فإما أن نقول بالأمرين، وإما أن ننفي القول بالأمرين، وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم، إذا لم يصح عندنا الحديث فأغنم أن نرجع إلى بلد. أما إذا صح النقل فإنها ثبت العلة. طيب، على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش بين تعليق الطلاق بالنكاح، فيرى أنه غير صحيح، وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك، فيرى أنه صحيح، وأنه إذا ملكه أثق عليه. عرفت يا جماعة؟ طيب، وهذا أحد أو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك. ومن ذلك أيضا إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه، مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه. المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق. فلو وجد الإنسان أخاه عبدا فاشتراه من سيده عتق، وإن لم يقل عتق. لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه. وما ضابط الرحم؟ ما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا تزوج الأخ، ابن الأخ، ابن العم، لا لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتا تزوجها. لو ملك ابن أخيه لا يعتق، يعتق أين؟ ابن أخي لو كان أنثى ما تزوجوا به، فيكون عتيقا بمجرد الشراء، بل بمجرد الملك لو وهب له هبة عتق. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح، ولهذا يصحح أحيانا أحاديث ضعيفة، وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرج هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده. ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد، والتساهل بالتضعيف أيضا ليس بجيد، والواجب الحكم بالقسط والعدل. يعطي الحديث حقه بما يليق. وأخرج ابن ماجه عن نسوة ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، يقول لأنه اختلف فيه على الزهري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. طيب، هذه ثلاث أشياء: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، سواء علق النذر على ملكه أو أطلق. مثال ذلك، مثال له صورة أيضا، أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد، أن أعتق هذا العبد، والعبد ليس ملكا له، فالنذر لا ينفع لأنه لا يملك ذلك، ولكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وقال بعض العلماء: لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره. فإن قال: إن ملكت هذا فلله علي نذر أن أتصدق به إن كان مالا، أو أعتقه إن كان عبدا، فهل يصح؟ نقول: نعم يصح، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فيصح. وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه. الثاني قال: ولا عتق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه. ولا طلاق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه أيضا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لا نعم، لا ما انكسر، ما ليس يمين هذا العقد. نعم، مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم، أي قلم؟ هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم التكليف، أما القدر فلا يرفع عن أحد، كل يجري عليه قلم القدر، لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة، والرافع لهم هو الله عز وجل. يقول: عن النائم حتى يستيقظ. النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فإذا استيقظ ينظر، إن كان صغيرا دخل في الجملة التي بعدها، وعن الصغير التابع أو المجنون، وإن كان بالغا عاقلا فالقلم يجري عليه. طيب، وعن الصغير حتى يكبر أو يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. الصغير حتى يكبر، والمراد بكبره بلوغه حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرد إليه عقله. فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم، وذلك أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، وعفوه يشمل يسبق عقوبته، فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. أولا النائم، وما المراد بالنوم الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس. فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم، لا يرتفع عنه القلم. لكن إذا نام الإنسان وصار ما يلي فإنه مرفوع عنه القلم. أحيانا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه الإحساس، بحيث أنك لو لقنته لتلقى، ينتج عند الإنسان ينعس كثيرا، تقول مثلا جاء فلان يقول ليش هذا جاء وهو ما يعرف أنه جاء، لكن قد غلبه النوم وتجده يخبر يذكر كلام غير متناسق. هذا نقول انه مرفوع عن القلم، لان العله في رفع القلم عن النائم ما هو هي فقد الاحساس والتدبير. وهو عن الصغير حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بواحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكور. اولا الحلم، يعني بان يخرج منه المني بشهوه، والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، والثالث تمام 15 سنة. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ، سواء كان كبير الجسم أو صغير الجسم. وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض، فإذا حار ولو لدون 15 سنة فإنها تكون بالغة. فهذا الذي يحصل به البلوغ. فما دام الإنسان لم يبلغ فقال التكليف مرفوع عنه، لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات لأنه صغير مرفوع عنه القلم. والثالث المجنون، حتى يفيق أو حتى يعقل. المجنون فاقد العقل، سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء أو فقد عقله بحادث وصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذي. المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد. وعلل بالفرق هذا أن الشراء أن ملك الرقيق يرد عليك، وأما النكاح فلا يرد الطلاق. حتى طلاق يملك إذا نكح يملك. وأيضا نحن الآن نحكي كلام، يعني هو رحمه الله علل الفرق، قال الفرق هو هذا، يعني مو هذا الشيء استنبطناه من كلامه، هو اللي ذكر أن قال هذا يراد الملك يراد العتق بخلاف النكاح فإنه لا يرد الطلاق. نعم. هنا ما تقولون؟ يقول إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم، مثل إنسان شرب مسكرا ثم استقر الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه قلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه قلم، صحيح أنه يرفع عنه قلم. أما المذهب فلا، ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنون، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح لا ذلك. نعم نعم محمد.
عن الروح تخرج تذهب الى السماء. طيب النائم احساسه وتنزيله اين يذهب؟
يذهب معه واحيانا لا تقدر يحلم فيه.
هذا احيانا
إيه؟ هو احيانا ما يحلم الانسان. احيانا ينام الانسان يقوم ما حلم بشيء ابدا ولا يحس بشيء ابدا. واحيانا يدور اهله وياخذ مع اخوانه بنزهه. هنا يسبح في البحر. بعض الناس يطير في الهواء يعتمر يحج. نعم.
بالنسبه للذي يكون نائم من يمشي وهو نائم مثلا دفع شخص كذا ناس هل عليه مثلا؟
لكن من ياخذ واحد كل الاحاديث لماذا سماها فوائد لان فوائد جميع. واما قولك انه ينام وهو يمشي فهذا صحيح. في واحد في شخص يخرج من هنا من هنا يذهب الى الوادي يدخل تعبون يدخل الوادي وهو نائم يضع راسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح يعني أنا أحيانا يضيع عن الجنة ولا إيش؟ هذا إذا حدث بشيء الناس من عقله وكرمنا عليه وعرفنا عقله أخذنا به بكلام. لا نعم يجينا كله كل الحديث داخل المناسب. نعم.
الله عليك. احنا قلنا اذا قال الرجل علي نذر اذا ملكت عرفت ما افتقر وعلمنا بالايه ان النذر يقع. لكن اذا قال ان ملكت عبد سوى اعتقر على
فسوى اعتقر ما
افتقر. هذا قول من يعتبر صدقه ويقول في الايه لكن انت اعتقر العبد في الصوره الثانيه يعتبر مصدقه.
يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك ويحتمل أنه يقول سأعتقون يقول كفر عن النذر عن نذر كفر شيء.
هل يعتبر العتق صدقة؟
نعم.
هل يعتبر العتق صدقة؟
لا يلحق الصدقة يعني العتق مما يقرب الله عز وجل. نعم. عيد ليس بشيء عبد ولا يمنع ولا يمنع لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم فالظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم.
شيخ ذكرنا من صريح الطلاق قولهم ما تعارف عليهم خلاص ذكر العلماء الأصغر والصريح بما ورد في القرآن.
نعم.
وهو ثلاثة أنصار.
نعم.
الطلاق والفراق والصلح والصراح.
تصحيح.
كيف يدخل هذا؟
الصحيح من الصرائح. الصرائح ما لها ضابط شرعي. ان ضابطها عرف كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق. ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك قلنا إنها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون هذا من باب أنها قالت فاحشة مبينة يعني وين فاحشة أعظم من استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم. ولربما يقال هذا وجهه نعم لم نجزم بأنها لم تعتد في بيت الرسول لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد. كيف تتعود منه ويقول اعتد في بيته؟
لكن قوله الحقي
معلوم
أنها لن تقطع. معلوم أنها لن تقطع.
أنا ستلحق. ما في شك. هذا واضح. نعم. سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هذه فيها مباحث كثيرة على الحديث. سيأتي كثيرة. بس أنتم ما أعطيتنا مهلة. سيأتي الأسئلة والشيخ. هنا
قلنا إذا أحد تعالى بالله تعالى تعالى بالتفرد من الحق
ما تقولون الله لا يحيط أحد ظالما أبدا بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم. فإذا قال مثلا لمن أراد أن يسمع على الحد، إنسان زاني يريد أن يأتي على الحد، فقال الناس للجلدين أعوذ بالله منكم، نقول ارفعان الحد أبس نقول الله لا يخيبك، إن الله لا يخيبك. نعم.
أشوف الحديث من ماجه هو الحاول الحجر ماله حسن لكنه معلول هذا.
نعم.
كلمة معلول يقصد بها الحكاية ولا الحكم؟
لا يحكي عن غيره. نعم. لا ما تحكي إن يحكي القلوب في واحد من ثلاثة. واحد من ثلاثة مو في الثلاثة واحد من ثلاثة. نعم. لا لا ها وين نعم الآن تقول إن هذا الحديث ألا يستدل فيه على أنه لا عدة على المرأة بمجرد خلوة وأنه لا بد من المسيح؟ الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوطء، قالوا لأنها مظنة الوطء، وتحقق الوطء قد يكون صعبا وقد ينكره الزوج لا سيما إذا كان سيبا فيحدث ذلك النزاع. فلهذا ألحقوا المظنة بالمئنة. عرفت؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول لا عدة إلا بمسيح، لأنه هو ظهر القرآن. وحدي أيضا ابن فجون قد يدل على ذلك أيضا قد يدل على ذلك. ايش الاكراه؟ اي انا رايي الخلفاء الراشدين. لا ما إن أراد الحلم فلا فرق. إن أراد الحلم يجيك عليه فلا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد شيئا فلا طلاق. نعم. طيب نعم نسيت ايش لا تعتبرون من المرأة المؤمنة اذا طلق رسول المرأة ما تعتبرون من المرأة المؤمنة. نعم. لكن أن تظن أبو يدن منها يريد منها ما يريد الرجل من بعضه وعنده أحد محروف هذا يمكننا لي عن هذا يحفظ نعم ما رحمه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أقول سبق لنا هذا وبينا فيه أن مناسبة وضعه في كتاب الطلاق أن الإنسان لو جهل أو نسي فإنه لا يقع عليه الطلاق، فلو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعله ناسيا فلا طلاق عليه ولا كفارة يمين، أليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذني فليس عليه الطلاق ولا كفارة يمين، لأنه حنث ناسيا. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت رجلا لا تظنه فلانا فتبين أنه فلان فلا طلاق ولا كفارة يمين، لأنه إيش؟ جهل، لأنه جهل. أما موضوع درس اليوم فهو الطلاق قبل النكاح. ففي الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فهل لهذا الحديث نعم من شاهد في القرآن؟ والجواب نعم. ثم أنت مسلوم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن، فذكر الطلاق بعد النكاح. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا عتق إلا فيما يملك، لا عتق إلا بعد ملك. فلو أعتق عبدا وهو مملوك لغيره لم ينفذ عتق، ولو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لم يقع الطلاق. ولكن إذا علق الطلاق بالنكاح أو العتق بالملك فهل ينفذ الطلاق وهل يقع عتق؟ الجواب قال بعض العلماء إنه لا ينفذ لا طلاق ولا عتق، لأن ذلك قبل أن يملك، هذا قبل أن يملك الزوجة وهذا قبل أن يملك العبد. وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما فقال إن علق العتق بالملك فنفذ وإن علق الطلاق بالنكاح لم ينفذ. وذكرنا أن طريق الطلاق بالنكاح أربعة أقسام تذكرونها، وكذلك تعليق العتق بالملك ثلاثة أقسام أربعة، وقد مضى عليها مضى الكلام فيها. الحديث حديث عمرو بن شعيب كالأول، فيه دليل على أنه لا ينفذ الطلاق إلا بعد النكاح ولا العتق إلا بعد الملك. أما حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة ففيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور. دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة. ومن فوائده أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أن الصغير لو فعل محظورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أيضا أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه، فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين، الذين قالوا إنه أعلم الناس باختيار شيخ الإسلام باختيارات شيخ الإسلام الفقهية، حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه فيها، يراجع ابن مفلح. وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات، وهو قول قوي لأنه قد رجع عنه القلم. وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال لك لهذا خونت، مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الفدية والعذار ثم فارق المألوف، كان المألوف قميص يركض فيه ويأتي ويجي وهذا مخيم، كان يصيح قال له افسخوا هذا الشيء اخلعوه عنه. فعلى هذا القول نقول نخلعه، نقول يلا اصبح حلالك من حرام ولا شيء عليه. وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه، لأنه أحيانا يحرص الأباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون منهم بوجه الزحمات العظيمة فيتركونه. فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. من فوائد هذا الحديث أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم، وهذا أحد القولين في المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه، وعلم ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده، وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطرا. وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه على 10 سنوات وأزعلته زوجته، زوجه امرأة على 15 سنة وهو 10 سنوات، أطلقته يوم من الأيام فكان أنت طالب، هل يقع أو لا؟ لا يقع. لكن المشهور من المذهب أن من مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقد الطلاق ويعرف معناه، لأنه مميز. ولعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فقالوا هذا أخذ بالساق فله الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع ما يسقط للجهل والنساء عن المكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف، وكذلك جاهل الناس من المكلفين غير مكلف. فإن قال قائل لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات، مثل أن يكون يقود السيارة فجعلت شخصا، فهل عليه كفارة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب أن عليه كفارة، وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين العمد والخطأ، فالمكلف إذا قتل خطأ لزمته الكفارة، وعمد الصبي كخطأ المكلف فتلزمه الكفارة. والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهل التكليف، بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع. وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، فالصبي فقد منه شرط التكليف والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف. وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، أنه لو دعت وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف البالغ إذا دعت خطأ فعليه الكفارة. طيب، وقالوا عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف او وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني، وجد من مانع التكليف. ولهذا لو انقلب نائم على الصبي ومات فعليه ايش؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة. ويفرق بينه وبين الصبي بما اشرنا اليه، ان الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشر، وهذا لوجود المانع. من فوائد الحديث بالنسبه للنائم ان النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول زوجتي طالق فانها لا تطلق، لا تطلق زوجته، حتى لو فرض ان الانسان خاطب روحه وقال طلقت زوجتي سألناه فإنه لا طلاق عليه، لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده. حدثني الثقة أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول السلام عليكم ثم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدث وش سويت اليوم وش زينت، فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا، يمكن يقول طلق زوجته يقول نعم. لو قال هذا، لو قال هذا وهو نائم لا يقع الطلاق. وهذا الذي قلت لكم حقيقة، لأن الذي حدثني الإنسان ثقة، لكني ما أظن جميع الناس أن يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوى، لكن هذا نائم يقول أبدا ما إحنا بنسأل عن حاله، إذا نام جلسنا على رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث ونسأل الله السلامة، نسأل الله لا يجعلكم كذلك. طيب، لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع الطلاق، لأنه نائم، حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فإنه لا يقع الطلاق. من فوائد الحديث أن النائم لا ينسب إليه فعل فلا يأثم بما وقع منه من خطأ، والدليل على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون، فأضاف الله فعلهم إلى نفسه، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، النائم نائم. طيب، وقول حتى يستيقظ أي يستيقظ ويعي ما يقول، يستيقظ ويعي ما يقول، لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريبا النوم يستيقظ ويحدثه ويقوم لكنه ما ليس معه وعي، وهذا شيء مشاهد، ألا تشاهدون هذا؟ يستيقظ ويقوم صل ثم يقوم ويقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين حتى تكلمه جيد، فهذا الذي استيقظ من النوم لكنه لم يدري ما يقول أيضا مرفوع عنه القلب، لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تقول. الثالث، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، أيضا المجنون نسأل الله أن يعيننا وإياكم من الجنون، مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل، فلو أن شخصا مجنونا تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فصل أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء، لو قال طلقت نسائي اعتقت عقيدي اوقفت بيوتي ما يقع، لا يقع به شيء لانه مجنون لا يعقل. وسواء كان الجنون دائما او كان احيانا كالذي يسرع ان شاء الله العافيه، فانه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء، ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول لا يترتب عليه شيء الا ما تعلق بالخلق. ولاحظوا هذه، ما تعلق بالخلق فانه يترتب عليه اثر سواء في الصغير او في المجنون او في النعم. فلو اخلف الصغير شيئا لزمه ايش؟ لزمه ضمان. ولو اخلف المجنون شيئا لزمه ضمان. ولو اخلف النائم شيئا لزمه ضمان. لكن هذا فيما بينه وبين الله، لان حقوق الله مبنيه على المسامحه. طيب اذا قال قائل ما هي العله في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العله عدم العقل وعدم الاختيار. عدم العقل في من؟ في المجنون والنائم. وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. طيب وبناء على ذلك ناخذ من هذا القائد ان كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق. ويدخل في هذا اشياء: الاول الغضب الشديد، الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه الطلاق. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب الى ثلاثه اقسام: اول واخر واول، يعني مبتدا وغايه ووسط. فالغايه هي ان لا يدري الانسان ما يقول لاقم، ولا يدري هل هو في الارض او في السماء، يغمى عليه شبه المغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي، يجن نسأل الله العافية، يبدأ يشيل ويضرب بالأرض. هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق. الثاني ابتدائي، غضب ابتدائي عادي، فهذا يقع طلاقه في الاتفاق ولا أشكال فيها. الثالث الوسط، يعني ما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد قل اجبر على هذا كالمجبر من شدة الغضب، يعني يجد ما يقول لكن لا يملك نفسه. ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والصحيح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إطلاق، لا طلاق في إطلاق. ولأن الأصل بقاء النكاح، هذا تعليل، الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزواج، وهذا لم يرد. ولذلك تجد يندم من حين أن يوقع الطلاق يعود عليه، تعود عليه طبيعة ثمان، يقول هذا لا طلاق عليه على القول الراجح. ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع سماه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السفان، الغربان غربان غير إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان الكبير ذلك. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاق، وهذا يحدث كثيرا بين الناس. يتسلق عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح إلى الحد فيطلق، فنقول هذا لا طلاق عليه. لماذا؟ لأنه في إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق، تجد الشيطان يضيق عليه يضيق عليه ويقول استح منها المرأة، أنت الآن ضقت فاقت عليه فالجنة ما رحمت طلق وشتر، فيقول يا طالب. فإذا جاء يستفتي فإننا نقول لا طلاق عليه. قال نقول زوجتي طالق قلنا لا طلاق عليه إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت أدخل الطلاق، وهذا لا قانون، لأنه من هذا يفرون من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق، لكن غصب عليه. مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة، نعم، ثم يحدث يقول لنفسه اضرب وتوضا، والا نفس ذكر وتوضا نسال الله العافيه، وده الحين للحمام وبل او تقوط، ليش؟ لاجل الخريف من هذه الضائقه التي اصابته، كل هذا من الشيطان، لان دواء هذا ليس ان تستسلم للشيطان وتعطيه ما اراد، دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاه والسلام، وش قال؟ لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يجد ريحا، هذا الدواء ان تدع هذا الشيطان ووساوسه. وقال في الوساوس العقديه التي تصيب الانسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به، امر ان يستعين بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، هذا هو الدواء. اما ان تستسلم الشيطان تنقاد له فهذا ليس بدواء. وبقي عن كم مساله ايضا تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليها ان شاء الله في شيء بعد ذا بعد ومن ذلك ايضا طلاق السكران. السكران لا شك انه ليس بعاق، لا يعلم ما يقول، تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومر ناضحان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد سكر العباس حمزة سكر وعنده جاريتان وغنيان، فلما أقبل الناضحان كان من جمل ثنائهما ألا يا حمد للشرف النوائي، يهيجنه على أن يذبح البعيرين، فقام رضي الله عنه وجبأ سنتهما وأظنه بقر بطونهما، فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد سمر يعني تأثر بالخمر، فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد عبيد، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد عبيد. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح، هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم واخذه لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول بنص القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول، وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا لأن هذا السفر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة. ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره. وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يأكل له أولاد منها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إطلاقة قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.